الخامسة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم في خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يدعو الحكومة إلى إحباط الحظر الجائر على البلاد وتحسين الوضع المعيشي للشعب. مقاومون فلسطينيون يهاجمون مروحية إسرائيلية فوق جنين، والاحتلال يشن حملة اقتحامات بالضفة. وضباط بالجيش الغاباني يضعون الرئيس قيد الإقامة الجبرية ويعلنون إلغاء الانتخابات وحل الدستور. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل قائد الثورة الإسلامية اليوم رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة بمناسبة أسبوع الحكومة وذكرى استشهاد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأسبقين محمد علي رجائي ومحمد جواد باهونار. وخلال هذا اللقاء شدد سماحة آية الله السيد علي الخامنئي على ضرورة بذل الاهتمام الكامل بالوضع المعيشي للمواطنين، محذرا من أن الهدف الأساس للحظر الذي فرضه الأعداء هو خطاف حالة الاستقرار المعيشي للشعب الإيراني. وأشاد سماحته بالمنجز الحكومي على صعيد البنية الاقتصادية وقال: لقد تحققت أعمال كبيرة تعد تشييدا لبنى تحتية يمكن أن لا تظهر آثارها الكاملة اليوم، لكن تظهر أخيرا. هذا وسنوافيكم في نشراتنا اللاحقة بتفاصيل أوفى من كلمة القائد. استهدف مقاومون فلسطينيون بنيران أسلحتهم مروحية صهيونية أثناء تحليقها في أجواء مخيم جنين وموقعا عسكريا قرب قرية يعبد، وقوة الاحتلال اقتحمت مدينة طول كرم. وكانت قوات الاحتلال قد شنت فجر اليوم حملة اقتحامات ومساهمات واسعة في أنحاء الضفة الغربية، اعتقلت خلالها 16 مواطنا فلسطينيا، مما يرفع عدد المعتقلين إلى 100 خلال 3 أيام. وشملت هذه الاقتحامات 11 بلدة بمدن طول كرم وجنين ورام الله وأريحة والخليل ونابلس وبيت لحم، إضافة إلى مخيمي عقبة جبر الفوار. وقد تخللت المداهمات عمليات التخريب لمحتويات المنازل وممتلكات المواطنين. وصل صباح اليوم للعاصمة اللبنانية بيروت المنسق الأمريكي الخاص بالطاقة والوسيط في مفاوضات تعيين الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة آموس هوغشتاين. ويلتقي هوغشتاين خلال زيارته للبنان رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الخارجية لبحث مناقشة استكمال ترسيم حدوده البرية والنقاط المتنازع عليها مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. كما سيبحث هوغشتاين الوضع في الجنوب والاتفاق على التمديد لليونيفيل وسط أجواء متوترة كادت تشيع مناخات سلبية في ظل اعتراض الحكومة اللبنانية على موضوع استقلالية حركة قوات اليونيفيل. وضع رئيس الغابون علي بونغو قيد الإقامة الجبرية محاطا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة الخيانة العظمى. بحسب بيان العسكريين الذين تولوا السلطة في البلاد صباح اليوم، وفي أول تصريح له دعا بونغو العالم والأصدقاء للتحرك ضد من قاموا باعتقاله، وقال أنه لا يدري ما الذي يحدث. هذا وأفادت مصادر خبرية بخروج احتفالات في شوارع العاصمة الغابون بعد إعلان الضباط إلغاء نتائج الانتخابات وحل الدستور والسيطرة على السلطة عقب فوز بونغو بولاية ثالثة. وقال العسكريون أنهم قرروا الدفاع عن السلام عبر إنهاء النظام القائم الذي يدفع الغابون إلى الفوضى، مؤكدين إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر. للمزيد حول الأوضاع في الغابون نستمع لهذا التقرير.
بعد إعادة انتخاب علي بونغو رئيسا للبلاد لولاية ثالثة بحصوله على أكثر من 64% من الأصوات، والذي يحكم الجابون منذ 14 عاما، أعلنت مجموعة عسكرية تضم أكثر من 10 ضباط في الجابون الاستيلاء على السلطة. وظهر ضباط كبار في الجيش الجابوني على قناة جابون 24 يعلنون إلغاء نتائج الانتخابات وحل مؤسسات الدولة وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر. وقال الضباط إن الانتخابات الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة. وقال العسكريون الذين أكدوا أنهم يتحدثون باسم لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات إنهم بسبب حكومة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى، قرروا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم. وعقب بث البيان سمع دوي إطلاق نار في العاصمة الجابونية لبارفيل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. وتفوق بونغو في انتخابات جرت بدورة واحدة على منافسه الرئيسي ألبير أوندو أوسا الذي حصل على 30% من الأصوات فقط، فيما حصل 12 مرشحا آخر على ما تبقى من الأصوات، على ما أوضح ستيفان بوندا رئيس المركز الجابوني للانتخابات عبر التلفزيون الرسمي. الانقلاب في الجابون المستعمرة الفرنسية السابقة يأتي بعد شهر على انقلاب آخر في النيجر، حيث سحب البساط أيضا من تحت أقدام الفرنسيين، الأمر الذي يهدد بطرد الفرنسيين من منطقة الساحل الإفريقي بالكامل بعد انقلابين مماثلين أيضا في كل من مالي وبوركينا فاسو. على صعيد ردود الفعل أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أن باريس تتابع الوضع في الجابون عن كثب، فيما قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي سيناقشون الوضع في الجابون، معتبرا الانقلاب إن نجح في الجابون سيزيد من عدم الاستقرار في المنطقة بأكملها.
حذر الاتحاد الأوروبي من عدم استقرار في المنطقة حال التأكد من انقلاب العسكري في الجابون. وقال مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الأنباء ما زالت متضاربة حول حدوث انقلاب عسكري في الجابون، ولكن ما يحدث في غرب أفريقيا مشكلة كبيرة لأوروبا، مضيفا أن وزراء الدفاع والخارجية الأوروبيين سيناقشون اليوم وغدا الوضع في الجابون. يأتي ذلك في أعقاب انقلاب آخر في النيجر، حينما أعلنت قيادات عسكرية عزل رئيس البلاد وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال في البلاد. أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة لا تسعى إلى الاستمرار بالحكم، وإنما يسعى إليه الجيش هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقال البرهان نحن حريصون على وضع حد للحرب والمأساة القائمة في السودان. وأضاف أن الجيش السوداني ملتزم بإقامة فترة انتقالية حقيقية يستطيع الشعب السوداني بعدها أن يؤسس دولته من خلال انتخابات حرة نزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يريده. وجاءت تصريحات البرهان قبيل عودته من مصر إلى مدينة بورت سودان، حيث التقى الرئيس الفتاح السيسي وبحث معه تطورات الأزمة في السودان وآليات حلها، كما بحث عددا من الملفات الأمنية المشتركة فضلا عن سبل التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة الإثيوبي. أحبطت روسيا اليوم عددا من الهجمات الأوكرانية باستخدام طائرات مسيرة على عدة مواقع في مقاطعات مختلفة في البلاد. وأكد بيان لوزارة الدفاع الروسية تدمير 4 طائرات مسيرة بمقاطعات برينياسك وأوريول وضواحي موسكو ومنطقة روزيسكي. في غضون ذلك ندد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف بموقف الغرب تجاه الحرب مع أوكرانيا، واعتبره شريكا بحرب مباشرة ضد روسيا. كتاب النشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يدعو الحكومة إلى إحباط الحظر الجائر على البلاد وتحسين الوضع المعيشي للشعب. مقاومون فلسطينيون يهاجمون مروحية إسرائيلية فوق جنين، والاحتلال يشن حملة اقتحامات بالضفة. وضباط بالجيش الجابوني يضعون الرئيس قيد الإقامة الجبرية ويعلنون إلغاء الانتخابات وحل الدستور. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ونبحث فيه الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي من قبل قوى الغطرسة والهيمنة بزعامة الولايات المتحدة ومنظومتها من القوى الغربية الإمبريالية والصهيونية، من خلال الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، لا سيما قواعد ومعايير وسلامة الملاحة الدولية. ونركز في هذه الحلقة الضوء على قضية حقوق الإنسان وأين تقف أمريكا منها. عنوان الحلقة قصة أمريكا وحقوق الإنسان، تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. دأبت الولايات المتحدة الأمريكية منذ القدم على التشدق بشعار الدفاع عن أسس ومبادئ حقوق الإنسان، وتزعم بأن مسألة حماية حقوق الإنسان من أهم الشعارات والمطالبات للسلطات الأمريكية في النظام الدولي، في حين الملاحظ أن مواقف الساسة الأمريكيين حول حقوق الإنسان في العالم كانت دائما تقوم على أساس التفضيلات والاعتبارات السياسية الخاصة، واستخدام هذا المبدأ السامي كأداة لممارسة سلطتها وهيمنتها على دول العالم. لقد ارتكبت أمريكا انتهاكا وحشيا ومنهجيا لحقوق الإنسان من خلال التعامل الانتقائي الأحادي وتصعيد الحظر الاقتصادي خارج تفويض الأمم المتحدة ودون استثناءات قانونية، بهدف إجبار الحكومات على تغيير سياساتها. وقد أدت هذه العملية إلى توسيع صلاحيات العقوبات الاقتصادية في العلاقات الدولية، وهي قضية تحولت تدريجيا إلى نقلة نوعية في إساءة استخدام الأدوات الاقتصادية وتحويلها إلى إرهاب اقتصادي لتحقيق أهداف سياسية، ووضعت بذلك آفاق نظام حقوق الإنسان أمام تحديات معقدة. إن اللجوء إلى هذا الإجراء بغض النظر عن تأجيج الركود الاقتصادي كان له آثار وتبعات لا يمكن إصلاحها وتفاديها على الترويج لقيم حقوق الإنسان، والتي تعتبر خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة لسيادة القانون، وفشلا في طريق تحقيق مثل حقوق الإنسان.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
أعزائنا المستمعين، إن استخدام أداة العقوبات للضغط على الدول المستقلة سياسيا والتي تعارض الممارسات الدولية للولايات المتحدة مستمر منذ عقود، وأدى إلى انتهاكات لحقوق الإنسان على مستويات مختلفة، وكان لهذه العقوبات تأثير سلبي على شعوب العالم، وحرمت مواطني الدول المختلفة من التمتع بحقوقهم. إن الفحص التفصيلي والدقيق لمواقف أمريكا على صعيد حقوق الإنسان وإلقاء نظرة على سجل وأداء هذا البلد في هذا المجال خلال العقود الماضية يؤكد بوضوح هذه الحقيقة، وهي أن رجال الدولة الأمريكية وفروا المنصات والغطاءات اللازمة في إطار ما يسمى بالنهج الحمائي لحقوق الإنسان لتدخلاتهم غير القانونية والفاضحة في أنحاء مختلفة من العالم. وأصبحت بفعلهم الولايات المتحدة من أهم الدول التي تنتهك حقوق الإنسان في العالم. صفوة الكلام من كل ما تقدم ذكره هنا، نستطيع أن نلخص حقيقة التعامل الأمريكي مع حقوق الإنسان في النقاط التالية: أمريكا تستخدم حقوق الإنسان كأداة، أمريكا قامت وتقوم بأمسسة الانتهاكات لحقوق الإنسان، أمريكا تنتهك حقوق الشعوب الحرة، وبمعنى آخر أمريكا تقف في مواجهة الشعوب. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم برفقة برنامجكم مشرعون بلا شرعة. محور هذه الحلقة قصة أمريكا وحقوق الإنسان. أيها الأفاضل، التقارير السنوية التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران وحتى في دول أخرى ليس لها أساس من الصحة، ولها طابع ودوافع سياسية بحكم أن الإدارة الأمريكية ليست مؤهلة لإبداء الرأي بشأن حقوق الإنسان في دول أخرى. وتنطلق هذه التقارير من النهج الأمريكي القائم على التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة، وتفتقر إلى المصداقية في الحكم وتقييم قضية حقوق الإنسان السامية في العلاقات الدولية، وليس لدى الإدارة الأمريكية صلاحية للتحدث عن القيم السامية لحقوق الإنسان أبداً. إن سلوك الشرطة الأمريكية في ممارسة العنف ضد الناس والاستخدام غير القانوني للقوى القسرية والتمييز الممنهج ضد السود من قبل الشرطة والنظام القضائي في هذا البلد، وانتهاك حقوق الأقليات والملونين وقمع المتظاهرين والمعاملة العنيفة لطالبي اللجوء وإلقاء القبض عليهم والمعاملة اللا إنسانية لهم ولأطفالهم، أمثلة على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. كما هناك أمثلة أخرى للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في أمريكا تتمثل بالتمييز العنصري في السجون، وخاصة سجون الولايات الجنوبية من هذا البلد، والمعاملة الشبيهة بالعبودية للسجناء. إلى هنا أعزائنا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. كانت هذه الحلقة تحت عنوان قصة أمريكا وحقوق الإنسان. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
وامشي وامشي. ابعد وامشي والراية تريف ما تحس غربة وتلقى كل ناسك عريف
كل ناسك عريف
أهلك الزاير يحس بيت الخدم أهلك شهرة كرم طول الدرب مدلك يسمع الملقى شلون يتغرب زاير يقل ثاني ما نتعب سهلة رحلة
إلى
الرحلة عمي
بها الزهر
بها التعب
هلا هلا
يا أبويا
بها التهر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من برنامج بساتين العلماء الذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب الإسلامية التي ضمتها رفوف مكتبتنا الإسلامية العريقة. فاصل ونواصل. من الكتب التي حوتها مكتبتنا الإسلامية المعطاء أعزائنا المستمعين كتاب تاريخ الكوفة لمؤلفه المؤرخ السيد حسين ابن السيد أحمد البراقي النجفي، وهو من أعلام القرن الثالث عشر الهجري، وله مؤلفات عديدة تربو على 80 مجلدا، وقد اخترنا لكم من بينها تاريخ الكوفة الذي تضمن بحوثا حول تاريخ وفضل مسجد الكوفة وتاريخ تأسيسه، علاوة على المساجد الأخرى الموجودة في هذه البلدة التاريخية المهمة. وتعرض المؤلف لأهم الحوادث التاريخية التي وقعت في هذه المدينة. للمزيد عن هذا الكتاب التاريخي القيم ندعوكم إلى الاستماع لحوارنا مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط، والذي يأتيكم بعد قليل. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
بين ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ونهضة وقيام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، تاريخ طويل مليء بالأحداث. إن صح التعبير هناك كتاب له دفتان، الدفة الأولى في عهد أمير المؤمنين والدفة الثانية في عصر الظهور في عصر المهدي عليه السلام. بين هاتين الدفتين تاريخ طويل وعريق وأحداث جسام. هذا الكتاب للسيد البراقي رضوان الله تعالى عليه، ما هي الأمور التي توقف عنها وكيف استطاع تلمس هذه الحوادث والأماكن إلى لحظة وجوده رضوان الله تعالى عليه؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة الكتاب أو مؤلف الكتاب استطاع يعني من خلال كتابي هذا أن يرسم معالم جميلة جدا لتاريخ الكوفة منذ منذ نشأة الكوفة حتى قبل ولاية أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، بل سبق ذلك التاريخ في ذكر أحاديث عمن بنى مسجد الكوفة. تاريخ كوفة قديم، هل يوجد تاريخ أمن هذه الكوفة هي الكوفة الحديثة؟ هذا محل كلام كما تعرف في ذلك. استطاع المؤلف أنه يجمع عدد كبير من المفردات التاريخ ليجمعها في هذا الكتاب للحديث عن هذا التاريخ الطويل لهذه المدينة المقدسة، والتي نقول مع الأسف الشديد أنها يعني مهملة إهمالا كبيرا، مع أنها مدينة تستحق كل الاهتمام، لأنها المدينة التي حكمها أمير المؤمنين سلام الله عليه أو اتخذها مركزا لخلافته، وهي التي ستكون عاصمة العالم أجمع، وهي الأولى والأخيرة التي ستجمع العالم لتكون عاصمته في آخر الزمان إن شاء الله.
طيب، هذا الكتاب تاريخي، فهل استطاع السيد البراقي النجفي أن يسلط الضوء على جغرافية هذه المدينة وتلك المنطقة بشكل عام؟ لأن هناك أمورا تروى عن هذه المدينة قبل ذلك التاريخ بكثير كما تفضلتم، وأن مثلا إبراهيم عليه السلام كان هناك، وأن سفينة نوح أيضا كانت هناك، وما إلى ذلك من خلال هذه الآراء التاريخية التي تطرح هنا وهناك.
هو تعرض إلى بعض النواحي الجغرافية المهمة فيها، في موقعيتها، فيما يرتبط بذلك، وتعرض إلى التاريخ القديم، لكنه ليس تعرضا كافيا، وإنما فتات من بعض الحديث وبعض الروايات التي جاء فيها، والتي يتحدث فيها عن التاريخ القديم للكوفة القديمة التي كانت على عهد نوح مثلا، أو ربما حتى على عهد آدم، يعني ما يعتقد من أن آدم مدفون في ظهر الكوفة يعني في النجف، لابد أنه يتحدث على أنه كانت هناك حاضرة، أو كان هناك شيء مهم يعني يجعل من آدم أن يأتي إلى تلك المناطق المهمة. لم يتعرض ذلك التعرض التفصيلي لتلك القضايا، ولكن أنت تعلم يعني التاريخ طويل لهذه المدينة، وعاصر أحداث جسام يعني خصوصا في أوج العصر الإسلامي الأول والثاني لا يمكن اختزالها بكتاب واحد، فكان الكتاب يعطي إجمالا شيئا من الإجمال والانطباع العام حول هذا التاريخ الكبير.
جيد، نعرف ذلك إذن من خلال الفهرست، وهو ما سوف نتوقف عنده بعد هذا الفاصل إن شاء الله. مرحبا بكم أعزائي المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا.
نعود إذن إلى تاريخ الكوفة لمؤلفه السيد حسين ابن السيد أحمد البراقي النجفي. فهرست هذا الكتاب سماحة السيد على ماذا يحتوي؟
احتوى هذا الكتاب على كالمعتاد على مقدمة للمؤلف، ثم أول ما تعرض إلى فضل مسجد الكوفة باعتبار أنه المعلم الأساس في مدينة الكوفة. قدم مسجد الكوفة، متى أسس، متى بني، أول من أسس مسجد الكوفة، تحديد مقامات مسجد الكوفة، القبلة، تحديد القبلة في ذلك، أحكام شرعية من تخيير المسافر في مسجد الكوفة، استحباب الاعتكاف فيه، فضل الصلاة في مسجد الكوفة، مسجد الكوفة من دخله كتبت له المغفرة، أبوابه، آثار سيد بحر العلوم في مسجدي الكوفة والسهل، هذه من الأمور المهمة، في أن مسجد الكوفة من أفضل البقاع، مسجد الكوفة أول ما عبد الله فيه، تعرض إلى كراهية الخروج من مسجد الكوفة، ما ورد من القرآن في مدح الكوفة، مسجد الكوفة وقصر من قصور الجنة كما ورد في بعض الأحاديث، ما ورد في مدح تربة الكوفة، مدح أهل الكوفة، مدح الكوفة روايات كثيرة، ما قصدها جبار بسوء إلا وانتقم الله منه، ما ذكره ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة في ذلك، الجبابرة الذين قصدوا الكوفة بسوء فابتلاهم الله، أيضا تعرض إلى المساجد المباركة في الكوفة، مساجد جدا كثيرة، المساجد الملعونة بالكوفة أيضا مساجد موجودة، بقية المساجد، العلويون الذين دفنوا في الكوفة ونواحيها، تعيين قبر مسلم عقيل، تعيين قبر هاني بن عروة، تعيين قبر المختار بن أبي عبيدة الثقفي، تعيين قبر ميثم التمار، قصر الأمارة، ملاحم آخر الزمان الذي تتعلق بالكوفة، إذا ظهر الإمام المهدي يكون حكمه في مسجد الكوفة، نقل الحجر الأسود في عهد القرامطة من مكة إلى الكوفة، الكوفة من معاجم اللغة الكوفة في عهد ابن جبير الرحالة، في عهد ابن بطوطة الرحالة كتب عنها طبعا كثيرا ابن بطوطة، الكوفة في التاريخ، حدود الكوفة التاريخية أو الجغرافية، تحديد الكوفة، تحديد العشائر والقبائل فيها، الكناسة، هاي المناطق، المدرسة الكوفة، السدير، المنازل، المعجم الهجاء لها، الأنهار الموجودة فيها، القبائل، النقباء الأشراف الكوفة، قضاة الكوفة منهم، ولاة الكوفة، صدارة الخلافة في الكوفة، المسكوكات الكوفية، ثم تعرض إلى الحوادث التي حدثت في الكوفة، وهي حوادث جدا كبيرة تعرض إليها بإسهاب لطيف لا بأس به، حادثة ابن الحسيمان، حادثة عبد الله بن حبيش، حادثة أبي موسى الأشعري، حادثة الإمام علي وما رافق ذلك، حادثة حجر بن عدي وعمر بن الحمق الخزاعي، حادثة جويرية بن مسهر، حادثة عبد الله بن يقطر، حادثة مسلم بن عقيل، يعني بحسب تسلسلها التاريخي، حادثة ميثم التمار، حادثة رشيد الهجري، حادثة التوابين، حادثة المختار الثقفي، حادثة شبيب الخارجي، حادثة الحجاج وابن الأشعث، حادثة قنبر مولى علي، حادثة كميل بن زياد، حادثة سعيد بن جبير، حادثة زيد عبد الله بن معاوية الطالبي، حادثة أولاد الحسن، وبقية الحوادث الموجودة، ثم تعرض إلى الصحابة الذين نزلوا إلى الكوفة، الذين وصلوا إلى ما يربو إلى أكثر من 180 صحابيا جاءوا إليها، الأسر العلمية، البيوتات الطالبية والعلوية في الكوفة.
لفت نظري هذا العنوان في الفهرست، الكوفة في القرآن الكريم، هل يمكن أن نطلع سطورا من هذا الفصل في الكتاب؟
نعم، وردت عدة روايات تتحدث عن تفسير بعض الآيات القرآنية عن الكوفة، مثلا عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال: الربوة الكوفة.
نعم،
والقرار المسجد، والمعين هو الفرات. في رواية أخرى موجود: والتين وزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فالتين المدينة، وزيتون بيت المقدس، وطور سينين هي الكوفة. وكذلك يعني روايات أخرى أيضا تحدثت عن ذلك، أن نفس هذه الآيات أو غيرها وردت فيها روايات أخرى على أن هذه الآية المقصود من عدها هي تربة الكوفة بالذات.
نعم، السيد البراقي النجفي يعني كما هو واضح مؤلف من الوزن الثقيل، له ما يزيد على 80 مؤلفا، فما هي القيمة العلمية لهذا الكتاب تاريخ الكوفة؟
في الحقيقة أصل الكتابة عن تاريخ الكوفة بحد ذاتها شيء مهم، الروايات التي أوردها روايات جدا كبيرة، بعضها طبعا موجودة في أمهات المصادر الروائية أو التاريخية التي لدينا، قيمة الكتاب أنه تجميع لطيف لروايات عديدة ورد فيها الحديث عن الكوفة، فله قيمة معرفية كبيرة من خلال الروايات التي اعتمد عليها والتي هي من أمهات المصادر الروائية لدينا.
جيد، سمعت السيد هناك روايات تروى مثلا عن أن مسجد الكوفة سيكون له شأن كبير في عصر الظهور، وأنه سوف يحتوي على ما يزيد على 1000 باب، كيف يمكن أن نتصور هذا المشهد، وبالتالي كيف يمكن أن نستشرف المساحة الكبيرة والعمق الكبير والامتداد العظيم لدولة الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه؟
طبعا الحديث جدا كثيرة تعرضت إلى حديث الكوفة وربط هذه المدينة المقدسة ومسجدها المقدس بحوادث آخر الزمان وظهور الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. مسجد الكوفة سوف يتسع، كما هي نفس الرواية تتحدث على أنه ربما تكون أطراف مسجد الكوفة على أطراف كربلاء، يعني ما يربو على حوالي 80 أو 100 كيلومتر، ربما سيتسع هذا المسجد اتساعا جدا كبيرا. طبعا هذا شيء طبيعي، يعني لو فهمنا بأن الكوفة ستتحول إلى عاصمة العالم أجمع، فمن الواضح أن الكوفة ستكون هي العاصمة الكبيرة، سيصلي بها الإمام المعصوم، ومن الواضح بأن الجميع سيتشوق للمجيء إلى هذه المنطقة وإلى هذه المدينة ليصلي في هذا المسجد المقدس خلف الإمام. فمسألة طبيعية أن يتسع المسجد وتتسع المدينة بذلك الشكل الكبير أو ذلك الشكل المؤمل الكبير. الحقيقة يعني أرض الكوفة وتراب الكوفة ومدينة الكوفة لها من الأهمية الشيء الكبير، يعني خصوصا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. بعض الأحاديث تقول أن الكوفة بلدتنا نحبها وتحبنا، أو بعض الروايات تقول أن عرضت ولايتنا على الأمصار كلها فأبين منها إلا الكوفة قبلتها. الكوفة هي المدينة الوحيدة التي بايعت آل البيت عليهم السلام.
أحسنتم كثيرا سمحت السيد، وبهذا أعزائي المستمعين نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء، والتي دارت حول كتاب تاريخ الكوفة للسيد البراقي النجفي رضوان الله تعالى عليه. هذه الحلقة قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هاي الخدمة
دم الشرف يا وليدي،
تاج الكرامة
سكي الشفاعة بيدي،
تاج الكرامة
تاج الكرامة
تاج الكرامة
ثوب الشرف يا وليدي، تاج الكرامة صك الشفاعة بيدي، بالدنيا بالك تنغار الزام يا ابويا المنبر، تاج الكرامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله في الأولى والآخرة، أحمده وأشكره على نعمه الباطنة والظاهرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هدى بإذن ربه القلوب الحائرة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله نجوم الدجى والبدور السافرة. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل الترحيب بكم وأنتم معنا في حلقة حوارية أخرى مع حلقات تاج الكرامة، حيث نتعرف فيها على شاب حسيني يحمل لواء غاية وتبيين لمبادئ الإمام عبر حنجرته وصوته راثيا ومادحا. في حوارية اليوم نتوقف عند الردود الحسيني العماني الملا زهير حسن اللواتي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأكارم، وعلى ضيفي الكريم الملا زهير حسن من سلطنة عمان، وتعازيي لصاحب العصر والزمان ولضيفي الكريم ولكم مستمعينا الأكارم بمناسبة هذه الواقعة الأليمة، واقعة الطف وشهادة سيد الشهداء وأبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام والصفوة من أهل بيته الكرام. بعد ذي بدء أتعرف على بطاقتكم الشخصية.
رسمي أن أكون معكم في هذه المقابلة. حسيني معكم زهير بن حسن بن علي اللواتي من سلطنة عمان ولاية مطرح، معروفة أيضا خارجيا بمسقط. عندي شهادة هندسة صناعية وتحليل النظم، حاليا أعمل في وزارة المالية كمستشار معالي الأستاذ العقود. متزوج وعندي بنت فاطمة وولد طه.
حفظهم الباري ورعاهم. طيب متى بدأتم الخدمة الحسينية وما هي الأهداف التي دعتكم إلى هذا الأمر؟
بداياتي كانت وأنا عمري تقريبا 10 سنوات، شجعني فيها والدتي، هي أيضا كانت قارئة، فبداياتي كانت بقراءة دعاء قبل اللقميات وعندي 10 سنوات أو 11 سنة. لا شك أن الإنسان لما يجي ويخدم أهل البيت بصورة عامة بأي طريقة كان لابد أن يكون له أهداف معينة، أهداف تنبع من القيم والمبادئ اللي هو يقدها ويحملها ويصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى حتى ما يخرج من الدنيا وعنده على الأقل رضا الله جل وعلا ولطف أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وهدفي كان من هذا أولا خدمة أهل البيت، إيصال رسالة بطريقة مناسبة للمجتمع والمجتمعات الأخرى، وأيضا بناء أجيال وصفوف ثانية، لأن لابد هذه خدمة الإمام الحسين وخدمة أهل البيت بصورة عامة يحملوا هذا الهم بحيث أنهم هذه الرسالة تكون مستمرة من خلال أبنائها ومن خلال أتباع أهل البيت سلام الله عليهم.
طيب هل أثرت الخدمة الحسينية على حياتكم وبناء شخصيتكم ومعاملتكم مع الأسرة ومع المجتمع؟
لا شك هذه الخدمة هي بتغير طبيعي وتأثر تأثير مباشر، لكن هي سلاح ذو حدين، لذلك أنا قلت لابد أن يبني الإنسان أشياء على المبادئ والقيم، لأن قد يقع الشخص حينما يخدم أهل البيت ويكون له مقام اجتماعي قد يقع في العجب، قد يقع في أشياء أخلاقية اللي تهدم كل هذا اللي يقوم به. طبيعة الحال نعم هي أثرت، الحمد لله ما وقعنا في إشكاليات الرئة والإشكاليات عليات العجوب، وهذه أيضا من الأشياء اللي ينبغي أن يكون عليها قادم أهل البيت سلام الله عليهم من التواضع وتقبل النفد، سواء كان بناء سواء كان جارح سواء كان هذا، لأن إحنا نبي نخدم أهل البيت كما هم كانوا يخدمون الإنسان، أنا بقول ما فقد الإنسان سلام الله عليهم.
طيب ما هو إحساسك وأنت ترتقي منبر الإمام الحسين عليه السلام؟
واقعا الإحساس يستمر معك وينمو معك مثل ما حد يقول في عمره، وارتباطه أيضا يكون أشد بأهل البيت سلام الله عليه. أول شعور يكون شعور الرهبة، لأن خاصة طفل جاي أمام جهابذة الرواديد اللي كانوا عندنا في المجتمع، أنت جاي بسرعة لطمية، طفل جاي ضابط هذه الرهبة تجي عند الإنسان المبتدئ، فكيف الطفل يعني
أكيد.
لكن هذه الرهبة بلطف أهل البيت هذه الرهبة انزالت، هذه وحدة يجيك شعور اطمئنان داخلي أنت لما تخدم أهل البيت وخاصة تخدم الناس الآخرين طمية أو بقراءة دعاء، هذا الشعور اطمئنان نفسي اللي ما كل واحد ممكن يحسه، يعطيك الروحانية أنت تعيش مع أهل البيت سلام الله عليه. هذا الشعور اللي واقعا أنا أعيشه إلى يوم.
طيب أستاذ زهير، هل تذكر أول قصيدة قرأتها ولمن كانت؟
طبعا أذكر أنا هذه القصيدة، قصيدة كانت ما أعرف منه كان شاعرها، كانت تعتبر من الأشعار واللقميات التراثية اللي لازلنا إحنا نقرأها،
يعني الخاصة بالطور العماني؟
بالطور العماني نعم. طبعا هي كانت للإمام الحسين سلام الله عليه،
سلام الله عليه،
فيها كنوع من عزاء للزهراء سلام الله عليه.
نعم
هي صورها كذي مقطعها، طبعا مثل ما قلت هي من تعتبر من التراث الشيعي اللواتي من مطرح، مستهلها كذي: في كربلا حل البلا يا أمكم وهذا حسين بالعرى يا أمكم ونظري حال القتيل ملقى على رمضان جليل.
طيب ملا زهير لنقف قليلا ونعاود حوارنا مع
يا غريب
يا حسين
يا سليم
يا حسين
يا خضير
يا حسين تلهب المشاعر من طفوف عاش
عاشق يا حسين يا حسين يا حسين.
كل عام لنا وقفة هنا نفتح القف في سفر وعينا، ها هنا كربلا غاية المنى، من روى نصرها جاء نصرنا.
مستمعينا الأفاضل تحية لكم، كنتم قبل الفاصل تتابعون حوارنا الشبابي مع الشاب الردود الحسيني الملا زهير حسن اللواتي من سلطنة عمان، وذلك ضمن برنامج تاج الكرامة، وهذه دعوة لمتابعة تتمة الحوار.
أحبتي المستمعين، لازلت وإياكم أحاور الردود ملا زهير حسن اللواتي من سلطنة عمان. ملز، ماذا يمثل لك الإمام الحسين عليه السلام؟
الإمام الحسين سلام الله عليه رسالة واقع لما خرج من مكة: إني لم أخرج أسيرا ولا بطيرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في مدينة، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هو رسالة للحياة، الإسلام نعم محمدي الوجود، لكن من اللي كان سبب في بقاها؟ الحسيني، كان محمدي الوجود وحسيني البقاء. إذن هذه رسالة أخذ الإمام الحسين سلام الله عليه، رسالة الحياة اللي على كل إنسان أن يأخذها ويوصلها إلى أجيال القادمة.
الإمام الحسين عليه السلام خرج من أجل الإصلاح، طيب، وكان يتوقع أن هناك حرب وهناك شهداء، طيب ما هو السبب الذي أخذ معه الحوراء زينب والأطفال وأهل بيته؟
طبعا عدة أسباب هي تكون موجودة. أولا هو أمر إلهي، إلى جانب تحملها مسؤولية النساء والأيتام والأطفال غير.
ورعاية ولي الأمر زين العابدين عليه السلام،
ورعاية الإمام اللي وقفت مواقف قد يجبن عندها الرجال الشجعان، وقوفها في مجلس ابن زياد، خطابها لهذا الطاغية، وقوفها في مجلس يزيد واللي نطقت بلسان علي سلام الله عليه: ركزت كيدك وسع سعيك وناصب جادك، فوالله
لن تمحو،
يتحلف وتقسم بالله لن تمحو ذكرنا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر أهل البيت. هذه موقف من جانب الآخر اللي تشوف صدق النبي سلام الله عليه وصلي على رمضة كربلة، وشوف الشجاعة كيف تتمثل في هذه الحوراء، في هذه المرأة العفيفة الصبورة، تجي وتضع كلتا يديها تحت هذا الجسد الشريف. إلهي تقبل منها
هذا القربان،
منو يتحمل؟ هناك تشوفها مثل لبوة أمام الطغاة، وغيني تشوفها بهذا.
لذلك سميت بجبل الصمود واقعا اسم على مسمى.
أستخدم هذه العبارة أقول: الصبر تحير في صبر زينب.
الله،
مثل ما احنا عندنا الحين تواصل الاجتماعي، الحين انت جالسة في بلد وأنا في بلد ونتحدث عبر الأثير، فهي أخذت الجانب الإعلامي لتوصيل الرسالة اللي تحدثنا عنها في بداية الحديث، ولولاها لما وصلت الرسالة لنا.
طيب، هل تسمعنا شيئا حوراء زينب سلام الله عليها؟
ربطت الأبيات بقصيدة قراها ملا باسم لجابر الكاظم.
نعم.
في التسعينات أقرأ لك ذي: تقل يا عباس من تلي جبتني وبيدك يا عزي ركبتني، أخويا بديار غربة ضيعتني، قاعد يا أخويا وشوف حالي، والله أنا مشيت أنا مشيت درب ما مشيت وذباح خير رافقت، من جلة الوالي نخيت شيت والدي وانكر وصيت، يا شتم والدي يا ونكا، يا وصيت كأني بها تخاطب، يفي لها بالفضل العباس، تقل عباس يا عيوني تربي ذلون للشام يهدون، عندك يا ابو فاضل يا اخو اشتكي حالي حرمة للعوالي والشمر يبرالي.
طيب ملا زغير لنأخذ فاصل قصير ونواصل.
من بدأ للناس السلام يا أبيا للحق استقام يا حسينا للدين إماما سيدي أهديك السلام يا أبا الأحرار فداك ضاع في دنيا من سداك مصباح أتينا نستبين من فيض عطاك أنت يا شمس المعالي مصباح الهدى وكوثر العذب ليث ساحات النزال صدق المصطفى ومنية القلب حافظ الدين المبين يا سفينة النجاة باقي للأبد حبك إكمال ديني بولاك أنول فوز يوم غد يا حسين يا حبيب
فينا الذي فيك أم فيك الذي فينا نبكيك يا سيدي أم أنت تبكينا تبكي على من على طفل ومن حره أم أنت تبكي على من ضيع الدين مستمعين الأفاضل نجدد لكم التحية وأهلا بكم إلى هذه المحطة الحوارية مع ثلة من الشباب الحسيني من حاملي راية الإعلام الحسيني بطريقتهم الخاصة ومنهم الردود العماني الملا زهير حسن اللواتي ندعوكم لمتابعة الحوار.
ما زلنا وإياكم نتابع حوارنا الحسيني مع الرادود ملا زهير حسن من عمان. المجالس الحسينية في عمان كيف تبدأ؟
المجلس طبعا هو كالمعتاد يعني متعارف به في كل الدول في كل الأقطاب الخطيب يقرأ الموضوع وثم النعي ويختم ثم يأتي الرادود ويقرأ اللطنية هذا جانب من موسم الحسيني. عندنا أيضا جوانب أخرى في موسم الحسيني اللي هو تدريب الأطفال حتى في مأتم خاص لهم في مجلس الكبار موجود لهم مأتم خاص متطوعين من الشباب الأخوة اللي متصدين يعلمون الأطفال على المنبر الحسيني في بعض الأخلاقيات يطرحونها حتى على الإلقاء
بالنسبة لمجالس النساء أيضا متوفرة.
أيضا هناك جانب النسائي وهناك خدمات اللي يقوم بها الأخوات هناك البرسم الحسيني يعني سبحان الله أنت اليوم تواصلت معي واليوم مطروح مسابقة لمرسم الحسيني يعني هذه أيضا أنشطة اللي تتوالم توازي مع المجالس الحسيني.
طيب أول من استمعت إليه من هو وبمن تأثرت من الرواديد القدامى؟
أنا تأثرت لحمزة سطير ملا جليل وللأستاذ باسم طبعا في نفس شجعني أكثر لوالدتي الله يحفظها جدي الله يرحمه أيضا هو شجعني وأنا طفل على التربية الحسينية هذه كان العامل الرئيسي.
طيب ليكن مسك ختامنا لحلقة هذا اليوم ملا زهير إحدى القصائد التي قرأتها للحسين وأهل بيته وأعجبتك وأعجبت الجمهور.
والله في الإمام الحسين سلام الله عليه كثيرة كانت زالت مرغوبة هي كانت شعر الأستاذ شاعر مستقيم اللواتي فيها ثلاثة الحال لأنه كان على طور البحراني رفاق الحسين عليكم السلام مثلتم الفداء فأنتم العظام مثلتم الفداء فأنتم العظام كربلا وجهك لم قد أسفر لم غدا ثغرك يحكي الفرحا لركب الحق حين قد أتى أملي شبان سروا نحو العلا أملي دين الله حين ارتفع أملي ضيم من على الأرض انجلى إنه الصبط إلى الخلد دعا إذ رأى الدين من الظلم شكا. بريرا هذه ساعة حرب ولك ابتساما. بريرا قال إني مؤمن بالحق والقيامة. بريرا أنا أبصر حورا وأرى السلام. بريرا أفلا أضحك للخلد وللكرامة. صحب في سبيل الحسين قد أبيدوا جميعا دون الصبط ذاق المنايا بل رأوها ربيعا. كانوا للحسين جنودا كانوا سدا منيعا عيدا قد رأوا كربلاء وهي كانت مجيعا.
شكري الجزيل لك ملا زهير حسن اللواتي من سلطنة عمان.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع تاج الكرامة، برنامج حواري شبابي مع ثلة من الشباب الذين حملوا راية الخدمة الحسينية عالية عبر أصواتهم. وكنا مع الشاب والردود الحسيني الملا زهير حسن اللواتي من سلطنة عمان. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
للحبيب الغالي للطبيب الوالي لعيون البيها شوف ماشي صوب الجنة للغريبة عنا وبكربلة أطوف وبكربلة أطوف. للحبيب الغالي للطبيب الوالي لعيون البيها شوف ماشي صوب الجنة للغريبة عنا. يحفظون يلا وكربلة يلا وين غلاته وين حلاته طريق الهوى طريق الهوى مواكب حبايب تجي لك سوى. قولها غلاته حلاته طريق الهوى مواكب حبايب تجي لك سوى. يلا 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 يا روح استعدي للمشي والمسير تعب خلي ما يهمك للي شال الحصير والعبيد يمشي على راسه من يزور الأمير من يزور. يلا الظهر تعرك كل شي راح أحس من أمشي لأبو قلب الرؤوف ماشي صوب الجنة للغريبة عنا وكربلة أطوف فدوى لإيدك. للحبيب الغالي للطبيب الوالي لعيون البيها نشوف
طاش صوت الجنة للغريب العنه
والكربلة
إذا تعبان جلي
يلا ابو يا شعرها الأستاذ الحسين يا المخلص علي الإبراهيمي يا غالي غلاتك يا غالي غلاتك أعز من هلي
أعز من هلي
نحبك مثل حب سجية العلي